إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إذن كنا قد شرعنا في الحديث 29 حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة 5: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. وذكرنا فيه ما 3 مسائل. المسألة الأولى ذكرنا فيها توثيق الحديث، والمسألة الثانية ذكرنا فيها يعني ترجمة راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، والمسألة الثالثة كنا قد شرعنا في تفسير بعض ألفاظ الحديث، وهي مسألة في يعني ذكرنا فيها أن المقصود بكلمة الفطرة وأنها من الألفاظ المشتركة، أنها من الألفاظ المشتركة، وأن المقصود بها الدين في هذا الحديث. والمسألة التي تليها اليوم نأخذ يعني أحكام الألفاظ التي جاءت في هذا الحديث، أحكام الخمس التي جاءت في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة 5، وذكر بدأ بالختان. الختان نقول فيه 5 مباحث، الختان فيه 5 مباحث، فيه معنى الختان، وأيضا الختان سنة من سنن الأنبياء والمرسلين، وأيضا موضع الختان أين يكون الختان للرجل والمرأة، ثم الحكمة من مشروعية الختان، ثم جواز دفع المال للختان الذي يمارسه الختانة. فنقول في معنى الختان، يقول ابن القيم: الختان اسم لفعل الخاتن، وهو مصدر كالنزال والقتال، ويسمى به موضع الختن أيضا، فيقال الفعل الذي فعله الخاتن يسمى ختانا، ويسمى الموضع الذي يعني يقع عليه الختان، ذكر الإنسان أو يعني فرج المرأة، يسمى بالختان أيضا. ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان، فسماه ختانا. ويسمى في حق الأنثى خفضا، فيقال: ختن الغلام ختنا وخفضت الجارية خفضا، لماذا سمي الختان؟ يعني الختان في الرجال، وفي المرأة يقال خفض، لأن المرأة ينزع إشمامها كما سيأتي في كيفية الختان، كيف تختن المرأة وكيف يختن الرجل، ففي يعني ففرج المرأة في يعني يقص يؤخذ منه قليلا، ينهك منه قليلا، ولذلك يسمى بالخفض، يسمى بالخفض كأنه لا ينزع منه الكثير، بخلاف الختان، ختان الحقيقي ينزع منه كل القلفة الجلدة يعني الزائدة على مخرج البول، فكلها يعني تنزع، وكلما نزعت من أصولها كلما كان أحسن، كلما كان أحسن، لأن الختان يختلف من شخص إلى آخر، من الناس من هو مختتن لكن ختانه ناقص، يعني القلفة ليست منزوعة كلها، بينما الختان الحسن هو الذي تنزع فيه القلفة على يعني على الأصل، على الأصل، وسيأتي هذا الكلام. فيقال في حق المرأة يقال الخفض، ويقال في حق الرجل الختان، ووليمته تسمى بالإعذار، ولذلك بعض أهل العلم في الفقه، في الفقه يعني المقارن، تجده يسمي الختان إعذارا، يسميه إعذارا، هو المقصود الوليمة، لأن الولائم، الولائم 13 وليمة كل لها اسم، والوليمة إذا أطلقت المقصود بها وليمة الزواج، مقصود بها وليمة الزواج، فمثلا طعام الختان، طعام الختان يسمى الإعذار، يسمى الإعذار، هو جائز، أجازه الجمهور، يجيزون طعام الإعذار، يعني الولد الصغير على الأصل السنة أنه يختن وهو في اليوم السابع، في اليوم السابع، لكن على فرض أنه حدث ما يعارض فعل تلك السنة، كأن يكون الولد مريض أو شيء من هذا القبيل، فتؤخر هذه، يؤخر ختانه عن اليوم السابع، فيصل إلى يعني حتى قبل بلوغه يختن، فإذا ختن قبل بلوغه أجريت في حقه وليمة، هذه الوليمة تسمى بالإعذار، والجمهور يجيزونها، الجمهور يجيزونها، فوليمة يعني طعام الختان يسمى إعذار، طعام الولادة ماذا يسمى؟ نسيكة أو عقيقة، طعام يعني المرأة التي سلمت من الطلاق، يعني كان امرأة مثلا أراد زوجها أن يطلقها ثم سلمت من ذلك الطلاق، هذا يسمى الخرس، تجعل هي وليمة تدعو فيها النساء، ومن يسمى بالخرس، يسمى بالخرس، وأيضا طعام القدوم من السفر يسمى بالنقيعة، يسمى بالنقيعة، وطعام السكن المتجدد، واحد سكن جديد يعني فش اللي سكن من سشرح سكن يعني سكن متجدد، فإنه يسمى بالوكيرة، يسمى بالوكيرة، وأيضا يعني طعام حذاق الصبي، إذا الصبي هذا ختم القرآن أو فعل ما يشكر عليه هو صغير فإنه يسمى الحذاق، يسمى الحذاق، يجري وليمة ويسمى تسمى بالحذاق، طعام الإملاك على الزوجة يعني ليزيد للزوجة الثانية فيجعل طعاما، هذا يسمى بالشندخ، يسمى بالشندخ، هكذا مسعود إذن الطعام الإملاك على الزوجة الثانية يسمى بالشندخ، وطعام القادم من بعيد ولا القادم إليك ثم تدخله بدونه يعني بدون سابق إعذار ولا، هذا يسمى بالتحفة، يسمى بالتحفة، وهكذا طعام يعني خاتم القراءة، خاتم القاري يسمى بالشداخ، يسمى بالمشداخ عفوا، المشداخ، وطعام بلا سبب، مجرد أنك واحد وجدته فقلت له تفضل ادخل تأكل ولا، هذا يسمى بالمأدوبة، يسمى بالمأدوبة، طعام مصيبة الموت يسمى بالوظيمة، يسمى بالوظيمة، وطعام المزارات الشركية يسمى بالزردة، يسمى بالزردة، وهكذا طعامه الوليمة، طعام العرس، طعام الزواج يسمى بالوليمة، فهذه 13 يعني اسما لأطعمة الوليمة، أطعمة الوليمة وما يدعى إليها الناس وكيف يتعامل معها، لكن كل واحدة منها ما هو جائز ومنها ما لا يجوز، كطعام الوظيمة مثلا، الذي يكون في اجتماع بيت الميت، نقول فيه تفصيل إن كان قبل الدفن، قبل أن يخرج الميت من بيته، ويعني ذهبت لتعينهم فأدخلوك فأكلت جائز، لكن بعد الدفن إنه اجتماع في بيت الميت وهو من النياحة فلا يجوز، هو من النياحة ولا يجوز. إذن هذا من حيث المعنى، معنى الختان، معنى الختان، الختان يكون للذكر، والمرأة يقال الخفض، يقال في حقها الخفض، وقد يسمى إعذارا، قد يسمى إعذارا، هو يسمى باسم وليمته، يسمى إعذارا، يسمى إعذارا، لأن وليمة الختان إذا تأخرت عن موعدها تسمى بالعذيرة أو الإعذار، تسمى بالعذيرة أو الإعذار، وهذا يعني سنة وقد أجازها الجمهور، يعني أجازوا أن تتخذ وليمة مثل هذا. فنقول هذا بالنسبة إلى معنى الختان. المعنى أو المبحث الثاني، الختان سنة من سنن الأنبياء والمرسلين. فيقد يعني روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة واختتن بالقدوم. واختلفوا، اختتن بماذا؟ بالقدوم، بعد 80 سنة واختلفوا هل القدوم هذا هو آلة يعني ختن بها نفسه، أم هو مكان، هو مكان اختتن فيه إبراهيم. والصحيح قيل هو مكان بالشام، وقيل هو الآلة، هو الآلة. والصحيح الذي رجحه الحافظ ابن حجر أنها الآلة، أنها الآلة، اختتن إبراهيم، ابتلي بهذا، ويعني أطاع الله عز وجل وختن نفسه. بماذا استدل الحافظ ابن حجر أن هذا هو الراجح؟ قال: والراجح أن المراد في الحديث الآلة، فقد روى أبو يعلى من طريق علي بن رباح قال: أمر إبراهيم بالختان فاختتن بقدوم فاشتد عليه، يعني اشتد عليه الألم، اشتد عليه الألم، فأوحى الله إليه أن عجلت قبل أن نأمرك بآلته. الله عز وجل أوحى إليه قال له تعجلت الأمر، مجرد أنه سمع بأن الله عز وجل يعني هو مأمور بالختان فعله، أطاع الله عز وجل ولو كان يعني فيه ضرر بالنسبة إليه، لكن الله عز وجل يعني أوحى إليه أنك تعجلت قليلا، كان المفروض تصبر حتى نخبرك بماذا تختتن، ما هي الآلة التي تختتن بها. فقال: يا ربي كرهت أن أؤخر أمرك، كرهت أن أؤخر أمرك. وهذا فيه فضيلة لإبراهيم عليه السلام، كيف لا، وهو الذي كما قيل هو قلبه للرحمن وولده للقربان وبدنه للنيران وماله للضيفان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، لما وجد فيه من خصال الخير ونعوت البركة التي أمر أن يعني التي كانت يعني نبراسا واقتداء للناس. يقول ابن القيم: والختان كان من الخصال التي ابتلى الله سبحانه بها إبراهيم خليله فأتمهن وأكملهن فجعله إماما للناس. إن إبراهيم كان أمة، فيعني يجمع جميع خصال الخير ونعوت البركة حتى صار إماما يقتدى به، حتى صار إماما يقتدى به. وقد روي أنه أول من اختتن كما تقدم، والذي في الصحيح اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة، واستمر الختان بعده في الرسل وأتباعهم حتى في المسيح. النصارى لا يختتنون، الذين يختتنون من؟ اليهود والمسلمين، والنصارى لا يختتن، لكن عيسى اختتن، عيسى عليه السلام اختتن، فإنه اختتن والنصارى تقر بذلك ولا تجحده كما تقر بأنه حرم لحم الخنزير. يعني النصارى في دينهم يقرون أن عيسى اختتن، فعل هذا الفعل، كما يقرون بأنه حرم عليهم لحم الخنزير وهم يأكلونه الآن، وهم يأكلونه. ويعني هذا، وقد اختلف العلماء رحمه الله في حكم الختان. الآن حكم الختان، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الزاد في شرحه يعني في الشرح الممتع قال: وأقرب الأقوال أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. والفرق ووجه التفريق بينهما أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، ولذلك كان واجبا، لأن القلفة هذه التي تكون على ذكر الإنسان تجمع النجاسة، وربما خرج منها البول فسقط على الثياب فصلى بثياب النجسة. فاتقاء لهذا الأمر يختتن الإنسان، اتقاء لهذا الأمر صار الختان واجب في حق هذه الأمة، لأنها تحتاج إلى الصلاة وتحتاج إلى أن تكون طاهرة في هذه الصلاة. فشرع يعني الشرع في حق الرجال، لأن القلفة هذه التي تنزع والجلد هذه التي تنزع كانت يعني مجلب للنجاسة، بحيث أن الإنسان إذا صلى فإنه قد تخرج منه تقطر نجاسة مما جمعتها تلك القلفة فتقع على الثياب فيكون نجسا فيصلي بثياب النجسة. ومن شروط الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، طهارة الثوب والبدن والمكان. وسنة في حق النساء، ليس بواجب في حق النساء، لأنه يقول الشيخ ابن عثيمين في حق الرجال يقول فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع، يتجمع تحت الجلدة وصار سببا في الاحتراق والالتهاب كلما تحرك. وهذا يحدث للنصارى بإقرارهم الذين لا يختتنون، عندما يكبرون يصير عندهم حرقة في تحت تلك القلفة، وهذا الاحتراق من جراء تلك النجاسة، من جراء تلك النجاسة وقدمها، يعني منذ كان صغيرا وهو ويتكبر معه فيعني تحرقه، أو عصر هذه الجلد خرج البول وتنجس بذلك. يعني مثلا لو لمس ذكره وهو لم يختتن خرج البول من تحت تلك الجلدة فيصيب ثيابه، فهل تصح صلاته؟ نقول لا، لا تصح صلاته، لأن النجاسة تبطل الصلاة، تبطل الصلاة إذا تعمدها الإنسان. وأما في حق المرأة يقول الشيخ لماذا كان سنة في حق المرأة؟ الوجوب عرفناه، لماذا كان سنة فقط في حق المرأة؟ فغاية فائدتها، ما هي الفائدة من ختان المرأة؟ أنها تقلل من شهوتها. الأصل في المرأة أنها صاحبة شهوة، الأصل فيها، فإذا ختنت وقطع نهك قليل من حشفتها فإنها تنقص شهوتها فتصير امرأة عادية، تصير امرأة عادية. قال: وأما في حق المرأة فغاية فائدته أنه يقلل من غلمتها، غلمتها يعني شهوتها، وهي مستندة إلى كلمة غلام، والغلام تكون شهوته أقوى، تكون شهوته أقوى، لذلك فسرت بالشهوة. وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى، لأنه طلب كمال كان سنة في حقهن النساء، كان سنة في حق النساء. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. يقول ابن قدامة المقدسي في المغني: فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، أي سنة في حق النساء وواجب في حق الرجال. الآن موضع الختان، أين يكون الختان؟ موضع الختان يقول ابن القيم رحمه الله: قال أبو البركات في كتابه الغاية: ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة، وإن اقتصر على أخذ أكثرها جاز، ويستحب لخافضة الجارية ألا تحيف، يعني ألا يأخذ أكثرها، يأخذ قليلا منها فقط، فلا يستأصلها ولا يتركها، بل يأخذ قليلا منها من أجل أن تنقص من غلمتها، يعني من شهوتها فقط. يحكي وحكي عن عمر أنه قال للخاتنة، عمر بن الخطاب قال للمرأة التي تختن النساء، قال: أبقي منه إذا خفضت. وقال الخلال في جامعه ذكر ما يقطع في الختان، قال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال سئل أحمد كم يقطع في الختان، قال حتى تبدو الحشفة. وهذا المقصود منه أنه في جلدة الجلدة، والإنسان هذه منيحة يعني من أجل الوقوف مع الختان، إذا جاء يختن ابنك فتقف معه من أجل أن ينهك الجلدة كلها فهو أحسن، كلما كثر أخذ أكثر الجلدة كلما كان أحسن، وإذا استأصلها يكون أحسن، يكون أفضل من أجل أن ذكره يطهر من النجاسة، فلا تجتمع فيه شيء، لا يجتمع فيه شيء بمرور الأيام. قال حتى تبدو الحشفة، والحشفة رأس الذكر كما في لسان العرب، الحشفة هي رأس الذكر كما قال في لسان العرب. يقول ابن الصباغ في الشامل الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعها، وأما المرأة حتى تنكشف جميع الحشفة، بمعنى يستأصل تلك الجلدة من الطرف، وأما المرأة فتقطع الجلدة التي كعرف الديك في أعلى الفرج بين الشفرتين، وإذا قطعت يبقى أصلها كنواة التمر، تبقى ظاهرة كنواة التمر، وهذا معروف عند الختان. يقول النووي رحمه الله والصحيح المشهور أنه يجب قطع جميع ما يغطي الحشفة، هذا هو يعني ما ذهب إليه النووي والشافعية، أن المشهور عندهم والواجب عندهم أن يقطع جميع الحشفة وليس أكثرها فقط، بل يجب عليه أن يقطع كلها، لكن يعني جمهور أهل العلم يذهبون إلى أنه إذا قطع أكثرها جائز، إذا قطع أكثرها جائز، لكن يكون الأفضل قطعها من أصلها. يقول الجويني القدر المستحق من النساء ما ينطلق عليه الاسم، قال في الحديث ما يدل على الأمر بالإقلال، لأن الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي، يعني لا تقطعيها من أصلها، لكن أشمي، الشم هو الشيء الظاهر يعني العالي، فتقطع الشيء العالي ولا تقطعها من أصلها من أجل أن تبقي لها شهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيترك الموضع أشم والأشم المرتفع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أحظى للزوج. والحاصل أنه في ختان الذكر تقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة، تقطع جميع الجلدة التي في تغطي الحشفة، وفي ختان الأنثى يقطع جزء من الجلدة التي كعرف الديك في أعلى الفرج. الحكمة الآن، الحكمة من مشروعية الختان، أما للرجال للرجل فلأنه لا يتمكن من الطهارة من البول إلا بالختان، لا يمكن له أن يتطهر من البول إلا قطرات من البول المتحجر الذي كان قد يعني تحجر تحت الجلدة قبل أن يختتن، وهذا أمر يعني موجود، لأن قطرات من البول تتجمع تحت الجلدة فلا يؤمن أن تسيل فتنجس ثيابه وبدنه، فتنجس ثيابه وبدنه. ولذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يشدد في شأن الختان، لأنه إذا بلغ الرجل صارت الصلاة واجبة في حقه فرض، فإذا صلى بتلك النجاسة ولم وتعمد ألا يختتن فإن صلاته فيها ما فيها، لذلك كان يشدد يقول قبل أن يبلغ لابد أن يختتن، لابد من الختان، لأنه يطهره فيجعله جاهزا لإقامة الصلاة، جاهزا لإقامة الصلاة. قال الإمام أحمد وكان ابن عباس يشدد في أمره، وروي عنه أنه لا حج له ولا صلاة، كان يقول لا صلاة له ولا حج إذا بقي بها وتهاون ولم يقطعها، يعني إذا لم يختتن انتهى من المغني.
وأما حكمة الختان بالنسبة للمرأة فظاهرة هي تعديل شهوتها حتى تكون وسطا. وسئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن المرأة هل تختتن أم لا، هذا في مجموع الفتاوى، فأجاب رحمه الله تعالى الحمد لله نعم تختتن المرأة، وختانها أن تقطع أعلى الجلد التي كعرف الديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخافضة وهي الخاتنة أشمي ولا تنهكي، يعني الخاتن للرجال يسمى الختان، وأما للنساء تسمى بالخافضة، تسمى بالخافضة، لأن الختان للرجال والخفض للنساء، والخفض للنساء. قال أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج، أحظى لها عند الزوج، يعني لا تبالغي في القطع، في القطع، هذا كلام شيخ الإسلام. وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة أي في الجلد، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء يعني غير مختتنة وغير مختفضة كانت مغتنمة شديدة الشهوة. ولهذا يقال في المشاتمة، إذا كان العرب إذا اختصموا يعني وتشتم بعضهم بعضا يقال يا ابن القلفاء، فإن القلفاء هي، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر لأن شهوتها قوية فتحب أن ترى الرجال، تحب أن يعني لها شهوة في النظرة للرجال، فكانوا ينادون يشتم بعضهم بعضا يقول له يا ابن القلفاء، يعني يا ابن التي لم تختتن وقويت شهوتها فصارت تتطلع على الرجال، هذا هو المقصود. ولهذا يقال في المشاتمة يا ابن القلفاء، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر. ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين، تجد يعني كثرة الشهوة عند نساء الذين لا يختتن. وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة في المرأة، إذا حصلت المبالغة في الختان بحيث نزعها من أصلها فإن شهوتها تضعف، فلا يكمل مقصود الرجل. إذا تزوج الرجل ويعني أتى زوجته فلا تستجيب معه في شهوته، وهذا يضر مقصد من مقاصد الزواج، صح ولا لا، اللي هو يعني الجماع. فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال، والله أعلم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 21 صفحة 114. فالمسألة الخامسة، يجوز دفع المال للختان، يجوز دفع المال للختان. يقول ابن قدامة، نص عليه ابن قدامة في المغني المجلد الخامس صفحة 314، يقول ويجوز الاستئجار على الختان والمداوات، لا نعلم فيه خلافا، يعني بإجماع المسلمين، ولأنه فعل يحتاج إليه مأذون فيه شرعا فجاز الاستئجار عليه كسائر الأفعال المباحة، كسائر الأفعال المباحة. فنقول يعني نقول يجوز الاستئجار للختان، يعني أن يأخذ أجرة على قيامه بهذه المهنة، ويجوز مهنة الختان، تجوز مهنة الختان أن يكون مهنته هي ختانة الأطفال وختانة من لم يبلغ. الاستحداد الآن، الأمر الثاني الذي ذكر في الحديث هو الاستحداد. الاستحداد لغة مأخوذ من الحديدة، يقال استحد إذا حلق عانته، وهو حلق العانة، هو كناية على حلق العانة، لأن حلق العانة تكون بالحديدة، النبي صلى الله عليه وسلم سماها باسم آلتها اللي هي الاستحداد، والإبط يكون بالنتف كما سيأتي في آخر مبحث، هل النتف هو الأفضل ولا هو السنة، هل يتم تحقيق السنة بالنتف أو بمجرد الحلق فقط، سيأتي هذا المبحث. فنقول مأخوذ من الحديدة، يقال استحد إذا حلق عانته. يقول أبو عبيدة كما في تاج العروس، الاستحداد استفعال من الحديدة، يعني الاحتلاق بالحديد، استعمله على طريق كناية والتورية كما في تاج العروس. أما اصطلاحا فلا يفترق مع المعنى الاصطلاحي، مع المعنى اللغوي عفوا، حيث عرفه الفقهاء بقولهم اصطلاحا الاستحداد. ما هو الاستحداد؟ كما في نيل الأوطار الشوكاني عرفه قال الاستحداد حلق العانة. هذا معنى الاستحداد، هو حلق العانة، حلق شعر العانة. ويقول النووي الاستحداد إزالة شعر العانة، هو الذي حول الفرج، سواء إزالته بنتف أو نورة أو حلق مأخوذ من الحديدة، وهي الموسى التي يحلق بها، الموسى الذي يحلق به، كما في يعني قاله النووي في تحرير ألفاظ التنبيه. وعرفه النفراوي من المالكية فقال حلق العانة هي ما فوق العسيب والفرج وما بين الدبر والأنثيين، كما في الفواكه الدواني. حديث جابر يدل عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة، يعني تحلق شعر يعني شعر فرجها وتمتشط الشاعثة، يعني تتزين لزوجها قبل أن يصل إلى البيت. ولذلك من السنة أن تبعث إلى الأهل بمن يخبرهم بأنك قد جئت، تذهب تنزل في المسجد وتصلي وتبعث من يخبرهم بأنك قد أقبلت من السفر، فتستحد يعني المغيبة وتمتشط الشاعثة، فتجهز المرأة نفسها من أجل اللقاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيس، الكيس يعني أخر يعني الدخول. حكم الاستحداد فيه مذهبان. المذهب الأول مذهب جمهور الفقهاء على الاستحباب، المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنابلة كلهم يرون أن حلق العانة مستحب، الاستحداد يرونه مستحب ولا يصل إلى درجة الوجوب، لا يصل إلى درجة الوجوب. وذهب ابن العربي المالكي والشوكاني بعده إلى أن يعني إلى وجوب حلق العانة وأنه واجب. الجمهور استدلوا بماذا؟ بالأحاديث التي ذكرناها، أحاديث الفطرة، يقول الفطرة خمس، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط، حديث الباب. ويقول ابن قدامة وهو مستحب لأنه من الفطرة ويفحش بتركه، يعني لا يكون فحشا إذا تركه ولم يتعاهده ولم يحلقه، يتركه يعني على الأبد يكون هذا من الفحش، لكن لا يصل إلى درجة الوجوب عند ابن قدامة وعند يعني الجمهور. يقول النووي معظم هذه الخصال، يعني خصال الفطرة التي وردت، معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء، وفي بعضها خلاف في وجوبه كالختان، خلاف فيه هل هو واجب أم ليس بواجب، والمضمضة والاستنشاق خلاف في وجوبها أو عدم وجوبها، ولا يمتنع قرن الواجب بغيره، كما قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه يوم حصاده ماذا؟ ما هي؟ الزكاة، واجبة ولا لا؟ قرنها بمن؟ كلوا من ثمره، يعني والأكل ليس بواجب، ليس بواجب، فقال لا يمتنع قرن الواجب مع غير الواجب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من الفطرة خمس، وقرن الاستحداد بما هو ليس بواجب عندهم، فلا يمنع ذلك، أو قرنه بما هو واجب، هذا أمر جائز. ويعني هذا هو رد على من استدل بدلالة الاقتران، لأن بعضهم يستدل بدلالة الاقتران، يقول هو مستحب لأن البقية مستحبة، أو هو واجب لأن البقية واجبة، ودلالة الاقتران عند أهل الأصول هي من أضعف الدلالات، هي من أضعف الدلالات, فليست بحجة, ليست بحجة. ولذلك يعني لا يمكن الأخذ الحكم منها على اقترانها بواجب أو اقترانها بمباح أو اقترانها بمستحب, فلا يؤخذ منها الحكم. لذلك نقول هذا الدليل الأول الذي استدل به الجمهور, أما أو الدليل الذي استدل به الجمهور. أما الذين قالوا بالوجوب استدلوا بماذا؟ يقول ابن العربي: والذي عندي, ابن العربي المالكي كما نقله عنه الصنعاني في العدة في شرح العمدة المجلد الأول صفحة 351, يقول: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة, كلها واجبة, يعني كل ما ذكره من الفطرة فهو واجب, فإن المرء لو تركها لم تبقى صورته على صورة الآدميين. صح هذا الكلام, يعني إذا ترك شعر عانته فإنه يصير يعني منتنا, صارت فيه رائحة. إذا ترك شعر الإبط الذي تحت إبطه فإنه يصير تصير فيه رائحة, فيقول لا تصير صورته صورة الآدميين. ولذلك كأنه يستنبط من الإلزام العقلي أنها واجبة, أنها واجبة, فكيف من جملة المسلمين, كيف يكون من جملة المسلمين وهو يتركها ولا يبالي ويقال له مستحب, إذا أردت أن تفعلها إذا فعلتها فلك أجر, وإذا لم تفعلها فلا شيء عليك, فهذا يعني فيه ريب. حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه استدل أيضا ابن العربي والشوكاني, استدل بحديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا, لأن أخذ الشارب اللي هو قص الشارب مقرون بمن؟ بالاستحداد, مقرون بالاستحداد, فإذا كان هذا واجب الآخر كذلك واجب, فاستدل بما يقارنه, استدل بما يقارنه, وهذا يعني من دلالة الاقتران في الحقيقة. لكن فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واجب, بل لو قيل كما قال ابن العربي وغيره, لو قيل إن تاركه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيدا لهذا العقاب. فهذا الحديث والحديث الذي قبله يدلان, استدل به ابن العربي والشوكاني على أن سنن الفطرة ليست مستحبة وإنما هي واجبة, والاستحداد من سنن الفطرة. وكلمة سنن الفطرة يعني من الدين, كما فسرنا كلمة الفطرة يعني من سنن الدين, والسنن هي طريقة, وليست المقصود بها من فعلها له أجر ومن لم يفعلها فلا شيء عليه, المقصود بها الطريقة. من كلمة سنن الفطرة يستدل على الوجوب, على وجوب حلق العانة. إذن نقول الصحيح ما ذهب إليه ابن العربي والشوكاني من أنه يجب حلق العانة. قص الشارب, قصه الشارب, وقد جاء في الحديث أيضا قصه الشارب. المسلم مطلوب منه التمييز عن غيره من أو التميز عن غيره من أهل الكفر, ولهذا نهي أن يلبس لباسهم, بل من كمال التوحيد لا يكفي إلا إذا أظهر المخالفة لهؤلاء, أظهر البغض لهؤلاء, فهذا من كمال التوحيد, لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله وهو يواليهم ويحبهم إلى آخره. فنقول من الأركان التي نص عليها العلماء أن يظهر المخالفة, أن يظهر البغض لهؤلاء, أن يظهر البغض لهؤلاء. ولذلك تجد العلماء يخالفون أهل الكفر وأهل الشرك بأدنى شيء, بأدنى شيء, حتى يعني يقال كيف فعلها, ألي أجل هذا يفعل, يعني لأجل مخالفة المشركين مثلا يضع ساعتين في يده ومقلوبة الساعة إلى الباطن, فهذا فيه مبالغة, وهذا ما مطلوب في الشرع, مطلوب في الشرع أن تبالغ في إظهار المخالفة لهؤلاء. فكذلك قص الشارب لأن فيه من التشبه بهم, وعرفنا التشبه, أصل التشبه أن هذا من أصلهم, تركوه الشارب ينزل على الشفات, ليس المقصود تركه يكبر، المقصود نزوله على الشفات فتتعلق به الأدهان والأشربة والأكل، فهذا من خصالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث أمر بإعفاء اللحية وقص الشارب وقال خالف المشركين، فدل على أن هذا من عادتهم، أن هذا من عادتهم. ولذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، والحديث يعني صححه جمع من أهل العلم وعلى رأسهم الألباني في الإرواء. في قص الشارب وإعفائه تحقيق لجانب من جوانب التميز من جهة، وفيه أيضا من النظافة ما فيه، يعني هو يفعل لأمرين، الأول مخالفة للمشركين، هذه علة منصوص عليها في الكتاب في السنة، يعني في السنة، والثاني يعني تحقق فيه النظافة حتى لا يعلق بالشعر، يعني ما تأكله، فهذا ليس من تحقيق النظافة، فيكون هذه العلة الثانية وهي علة عقلية، هي علة لم تكن ليست منصوصة، لم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بماذا؟ أخبر بالعلة، بعلة المخالفة للمشركين، ولم يخبر بعلة النظافة، لكن استنبط العلماء أنه لأجلها يعني أمر بقص الشارب، أمر بقص الشارب. يقول ابن دقيق العيد، يقول رحمه الله تعالى كما في الإحكام، يقول في قص الشوارب وإحفائها وجهان، أحدهما مخالفة زي الأعاجم، وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح، يعني علة ذكرت في الحديث حيث قال خالف المجوس وخالف المشركين، والثاني أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر الطعام، أنزه من وضر الطعام. يقول الشيخ ولي الدين العراقي في شرحه لسنن أبي داود الحكمة في قص الشوارب أمر ديني وأمر دنيوي، أمر ديني نص عليه في النص وهو مخالفة شعار المجوس في إعفائه كما ثبت التعليل به في الصحيح، وأمر دنيوي وهو تحسين الهيئة والتنظف مما يعلق به من الدهن والأشياء التي تلصق بالمحل كالعسل والأشربة وبقية المأكولات، بقية المأكولات. فالمقصود إذن لماذا شرع قص الشارب؟ لأجل أمرين، علة منصوص عليها وهي مخالفة المشركين، وعلة للتنظيف، هي علة عقلية قد تكلم عليها العلماء ونصوا عليها. ما هو المقصود بالشارب؟ المقصود بالشارب، الشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا واختلف في جانبيه، هذا المكان، هذا المكان لا يسمى شاربا، يسمى بالسبالان، هذا المكان يسمى بالسبالان، اختلف العلماء فيهما، السبالان هل يقصان أم لا يقصان، وأما الشارب فاتفقوا على أنه يقص، لكن السبالان لا دليل على قصهما، لا دليل على قص، باش تعرفوا لماذا جئنا بالتعليل الأول، لماذا قص الشارب؟ قلنا مخالفة المشركين وتحقيق النظافة، فإذا غابت علة مخالفة المشركين بقيت علة تحقيق النظافة، لأنه اتحدت العقول على إيجابها فهي علة قائمة، صح ولا لا؟ هل يعني اتفقت العقول على أن الإسكار مذهب للعقل، صح ولا لا؟ فيكون غير مكلف في هذه الحالة، أخرج نفسه عن التكليف فيؤثم لأنه شرب ويفعل ما لا يعني ما لا يقر عليه، صح ولا لا؟ فالإسكار هذا هل يمكن أن واحد يقول لا الإسكار علة عقلية وأنا لا أخذ بها؟ اتحدت العقول عليها فهي حجة، هي حجة، وبالتالي صارت المخدرات حرام، لماذا؟ لأنها نفسها لها نفس العلة التي لم ينص عليها وإنما هي علة اجتهادية، وهكذا يعني بقية ما فرائع الدين، فإن العلة العقلية التي اتحد عليها العلماء واتفقوا عليها فإنها حجة، فإنها حجة. كذلك هنا قص الشارب لأمرين، الأمر الأول هو هو مخالفة المشركين. والأمر الثاني تحقيق النظافة، تحقيق النظافة. إذا جينا للسبالان ولم نجد لهما حكما ماذا نقول؟ نقول إذا لم تتحقق النظافة فيهما، مع الناس نص على أن المشركين هم الذين يفعلون هذا، لكن عندنا نص عقلي وتحدث عليه، اتفق عليه أهل العلم، نقول إذا وجد، إذا لم تتحقق النظافة وهي العلة الثانية في قص الشارب، فإنه له حكم الشارب يجب قصه، له حكم الشارب يجب قصه. وإذا تحققت النظافة كأن تكون بعيدة أو ممشوطة إلى خارج ليست، لا تدخل، لأنه كاين من الناس من شعره يدخل إلى فمه، ومنهم من ينزل. فإذا تحققت النظافة بوجودهما لم يجب عليه نزعهما، لم يجب عليه أن ينزعهما. ويعني نقول المقصود بالشارب الشعر النابت على الشفة العليا هو هذا. وأما الجانبان قلناهما سبالان اختلفوا فيهما، فقالوا، قال بعضهم يعني يشرع قصهما، وقال آخرون هما من جملة شعر اللحية فلا يجوز قصهما، لا يجوز قصهما. والصحيح أنه بحسب المرء، فإذا تحققت العلة الثانية لم يجب عليه قصهما مثل الشارب، لكن إذا لم تتحقق العلة الثانية اللي هي تحقيق النظافة بحيث أنه يعلق فيهما ما لا يتوافق مع النظافة، فحينئذ نقول يجب مثل الشارب قصهما. وقص الشارب هو الإطار، هو الإطار، وهو طرف الشعر المستدير على الشفة. حكم قص الشارب مثل الاستحداد، اختلفوا، بعضهم ذهب إلى الاستحباب وهم الجمهور، وبعضهم ذهب إلى الوجوب وهو ابن عبد ابن العربي المالكي والشوكاني، والشوكاني عفوا. قص الشارب مش مثل الاستحداد، هذا تقريبا الأظفار. قص الشارب اختلف الفقهاء في قصه إلى مذهبين. مذهب جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنها سنة، إلى أنها سنة مستحبة وليست بواجب، ليست بواجب. أما ابن حزم اختار الفرضية وأنها واجب، وأنها واجبة. وأيضا ابن العربي والشوكاني، والشوكاني استدلوا بماذا؟ الذين قالوا بالوجوب استدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب، لأنه قال قصوا الشوارب، أمر ولا لا؟ احفوا الشوارب، أمر ولا لا؟ أمر. والله عز وجل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهذا دليل لجميع الأوامر، لأن الأصل في الأمر هو الوجوب. ما هو الدليل؟ هذه الآية، من بين الأدلة هذه الآية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم، أي فتنة في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة، وعذاب أليم في الآخرة. فاستدل على الوجوب بهذا الدليل الأول. أيضا استدلوا على الوجوب بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه، وهو في مسلم دون الموقوف على ابن عمر. وأيضا في للبخاري أنهكوا الشوارب، وفي رواية لمسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى. وأيضا في عند مسلم من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. وأيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. وإذا كان إعفاء اللحية واجبا كان قص الشارب واجبا، لأنه شوفوا الحديث يقول جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. فإذا كان إرخاء اللحية واجبا لأنه أمر يدل على الوجوب، فلماذا الأمر الثاني يصرف إلى الاستحباب؟ لابد من دليل يصرفه، وإلا يبقى على أصله مثله، مثل الأمر بإعفاء اللحية، مثل الأمر بإعفاء اللحية. وأيضا ووجه آخر أيضا أنه قارنه بأن يعني جعل هذا الأمر مخالفة للمشركين، ومخالفة المشركين ومخالفة أهل الكفر واجبة وليست مستحبة، واجبة. فإذا كانت علة في شيء فإنه يتحقق الوجوب فيها، يجب أن يفعل. مثل الشيطان، إذا كان الفعل من عمل الشيطان، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عمل الشيطان، فلا يقال هذا مستحب، لا يقال هذا، لأننا أمرنا في الجملة بمخالفة الشياطين. لأنه ذكر أو مدح الشيء، مدح الشيء، مدح مخلوق من المخلوقات أو ذم مخلوق من المخلوقات في الكتاب والسنة يفهم منه أمران. الأمر الأول الاقتداء، الأمر الأول محبة المثنى عليه وبغض الذي ذمه الله عز وجل. فنحب مثلا إبراهيم لأن الله عز وجل أثنى عليه خيرا، ونبغض قومه لأن الله عز وجل ذمهم. نحب الملائكة ونبغض الشياطين، نبغض الشياطين. هذه العلة الأولى. العلة الثانية من ذكره في النصوص بالمدح أو بالذم هو الاقتداء. فإذا كانت صفة في ذلك المثنى عليه فإنه يجب الاقتداء به في تلك الصفة، وإذا كانت وجدت صفة في ذلك الذي ذم فإنه يجب علينا اجتناب ذلك تلك الصفة، لأنها صفة من صفات الذي ذم، صفة من صفات المذموم في الكتاب وفي السنة. ولذلك لما قال خالف المشركين، مخالفة المشركين واجب، هي علة توجب الوجوب لا توجب الاستحباب، لا توجب الاستحباب. إذن الوجوب أخذوه من أمرين، الأمر الأول الأمر يفيد الوجوب ولا تفريق بين اللحية والشارب، والأمر الثاني مخالفة، مخالفة المشركين، جعل الفعلين معا مخالفة للمشركين، قص الشارب وإعفاء اللحية هما مخالفة للمشركين. فلا يقال إذا أعفى لحيته خالف، وإذا لم يقص لشاربه فإنه لم يخالف. واضح يا إخوان؟ هذا وجه الاستدلال عند ابن حزم وابن العربي المالكي والشوكاني، وهو التحقيق يعني، وهو الصحيح. الدليل الثاني حديث زيد بن أرقم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ شاربه من شاربه فليس منا، وجملة ليس منا هذه تفيد الوجوب، تفيد الوجوب. هم يعني هذا الحديث يدل على أن الشارب الأخذ منه واجب، بل لو قيل، يقول ابن العربي، لو قيل إن تاركه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيدا لهذا الوعيد، لأنه قال ليس منا، لأنه قال ليس منا. أما القائلين بأن قص الشوارب سنة وهم الجمهور، فحملوا الأوامر في الأحاديث على الاستحباب بدون قرينة، وهذا يعني هذا لا يمكن حملها على الاستحباب، لا يمكن أن يراد منها، لأنهم نظروا إليها، لم ينظروا إليها نظرة تعبد، والأمر إذا كان في الدنيا يحمل على الاستحباب إذا كان على أنه إرشاد فقط، على أن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل النظافة وكذا قال أعفوا اللحى، ولكن مخالفة المشركين ليست أمر دنيوي، هي أمر تعبدي، هي أمر تعبدي. فحملوا الأوامر على الاستحباب ولا صارف لهذه الأوامر إلى الاستحباب، وحملوا حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا، حملوه على حديث من لم يتغن بالقرآن فليس منا، أي ليس على طريقتنا ولا سنتنا، وليس المقصود منه الملة، ليس المقصود منه الوجوب، ليس المقصود منه الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم صار هذا الأمر يعني يؤثر، إذا قلنا ليس منا المقصود منه على طريقتنا وسنتنا وليس المقصود منه الوجوب، من غش فليس منا. هل الغش جائز ويقول يعني مستحب ألا يغش؟ الغش محرم، الغش محرم، ولا فرق، ولا فرق في الأمرين. لذلك نقول الصحيح في أقوال أهل العلم وجوب قص الشارب، وجوب قص الشارب. يبقى ما هو الأفضل، الأخذ من الشارب حلقه أم قصه؟ يعني تحلقه وتترك يعني الشنب كبيرا الشعر يكبر، أم تحفه ويعني تقصه فقط وليس يعني في الشنب هل هو يبقى كبيرا أو محفوفا هو الأفضل، لكن القص والأخذ بالموسى منه نفها جائز، جاء نقول جائز، لكن هل يبقى الشنب كبيرا أم يحف ويجز؟ يقول الشيخ فركوس في موقعه في الفتوى رقم 477 يقول العلماء يختلفون في الأفضلية بين الإحفاء والتقصير، يعني أن تأخذ منه قليلا فتتركه كبيرا أو تحفه على يعني على تستأصله، كما عند النووي وزاد المعاد، يعني كتب كثيرة تشير إلى هذا، الفتح لابن حجر، نيل الأوطال الشوكاني غيرها. وقد احتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء، لأنه جاءت أحاديث بالإحفاء وجاءت أحاديث بالقص فقط، فاحتج المحفون الذين قالوا الحفي هو السنة هو الأفضل، احتجوا بمثلا خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب وجزوا الشوارب وأرخوا اللحى وأنهكوا الشوارب. وبالإحفاء قال جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما وغيرهم. أما من لم يرى إحفاء الشارب فاستدل على قص الشارب بجملة أخرى من الأحاديث الصحيحة، هؤلاء استدلوا بأحاديث وهؤلاء بأحاديث، حديث عائشة منها حديث عائشة جاء عشر من الفطرة فذكر قص الشارب ولم يذكر حف الشارب، وأيضا في حديث أبي هريرة الفطرة خمس فذكر قص الشارب وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من شارب المغيرة رضي الله عنه على سواكه، وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقت لنا يعني جعل لنا وقت في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة وغيرها من الأدلة. فهؤلاء احتجوا بأدلة وهؤلاء احتجوا بأدلة، لكن ثم لاحظوا أن الذين احتجوا بالإحفاء جاءوا بأحاديثها أوامر، احفوا الشوارب، جزوا الشوارب، أنهكوا الشوارب، والذين احتجوا بالقص جاءوا بأحاديث فيها يعني فيها لا تفيد الأوامر، تفيد كأن يقول مثلا خمس من الفطرة، فهي إخبار ليست إنشاء، ليست بجملة إنشائية، هي جملة خبرية كأنه ليس فيها أمر، ليس فيها أمر. فالإنسان الملاحظ لهذا يعلم لماذا بعض أهل العلم قالوا الأفضل هو الإحفاء، لأنهم رأوا أن الأوامر كلها جاءت بالإحفاء ولم تأتي لم تكن أخبارا بل هي أوامر، بينما في القص جاءت أخبارا ولم تأتي على شكل أوامر فقالوا بالأفضل. لكن الشيخ يقول هنا قال والذي يترجح عندي التخيير بين الإحفاء والتقصير، يعني مثل ما شئت، إن شئت أحفيت وإن شئت قصرت، حملا للأدلة على الجمع بتغاير الأحوال. ما معناتها على الجمع بتغاير الأحوال؟ الآن الشارب هذا هو الآن محفوف، يكبر ولا لا؟ يكبر، فيقال له يقص، وإذا يعني حف فهذه حال ثانية، يعني له حال بأن يكبر، فإذا كبر صارت هذه حال ولا لا؟ صارت هذه حال، وإذا حف صارت هذه حالة ثانية. هذا تغير الحال يلزم منه أن السلف كانوا عليه، مستحيل، يعني الآن الذي يقول بأن عمر بن الخطاب كان شاربه كبير وكان يفتل إذا غضب، فليست كل حالاته أن شنبه كان كبيرا، فقد يكبر فهو عمل بإحدى الحالتين فقط، هو عمل بإحدى الحالتين، وفعله ليس لا يفيد الوجوب، لا يفيد الوجوب. فقال وهو مذهب أحمد وغيره، الإمام أحمد جعل التخيير بين الحالتين هو يعني لا أفضلية لأحدهما على الآخر، لا أفضلية لأحدهما على الآخر. قال وأن أيهما فعل أي قص الشارب أو إحفائها تتحقق به مخالفة المشركين والمجوس. صح، إذا قصه خالف المشركين، إذا حفه خالف المشركين والمجوس. فلا يعارض، استثنى في الأخير، قال فلا يعارض حديث الإحفاء لأنه أخذ يعني عفوا. أما فعل عمر بن الخطاب يقول أنه كان إذا غضب فتل شاربه، فلا يعارض حديث الإحفاء. يعني عمر بن الخطاب لما كبر كان إذا غضب فتل شاربه، يدل على أنه كان كبيرا ويرى حالة القص أولى من حالة الإحفاء. هذا لا يعارض الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالإحفاء، فقال حفوا الشوارب، فقال حفوا الشوارب، لا تعارض بينهما. كيف ذلك؟ قال لأنه أخذ بإحدى الحالتين على التخيير، لأن الأمر على التخيير، فهو اختار أن يكون شنبه كبيرا، لكن ليس معنى ذلك أنه أفضل، أنه أفضل. وهي لا تنافي الأخرى، فضلا عما تقدم من ذكر جملة من الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بالحالة الأخرى، يعني حفوا شواربهم. بعض الصحابة الآخرون منهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري، منهم على رأسهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري. المغايرة لفعل عمر بن الخطاب، والمعلوم أصوليا أن الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا يتخير من أقوالهم ما يوافقه الدليل وتدعمه الحجة. إذا اختلف الصحابة فالواجب هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. تقليم الأظافر، إذا قص الشارب واجب، واجب من الواجبات. ويعني هل الإحفاء أفضل أو يعني التقصير أفضل؟ نقول كلاهما جائز، كلاهما جائز. تقليم الأظفار، تعريف تقليم الأظفار، قلم من باب ضرب، يقال قلم الظفر والحافر والعود، يقلمه قلما وقلمه تقليما. وقلمت الظفر إذا أخذت ما طال منه، فالقلم أخذ الظفر، القلم هو أخذ الظفر. وقلم أظفاره شدد للكثرة، لأنه يتكرر كثيرا، قلم الأظفار يتكرر كثيرا في حياة الإنسان، يقال قلم أظفاره، لأن فعل تدل على الزيادة، تدل على الإكثار، تدل على الإكثار، فهي من المبالغة. والقلامة بالضم ما سقط منها، يعني التي تنزعها وترميها، هذه تسمى بالقلامة. وقيل ما قطع منها، وقيل ما قطع. الأظفار جاء في لسان العرب جمع ومفرده ظفر وظفر، يعني يقال ظفر بسكون الفاء ويقال ظفر بالضم، ويجمع على أظفار وأظفور وأظافير، ويكون للإنسان وغيره، يعني يكون للمخلوقات عدا الإنسان. وأما قراءة من قرأ كل ذي ظفر بكسر الضاء، فهذا شاذ غير مأنوس به، إذ لا يعرف ظفر بالكسر. وقالوا الظفر لما لا يصيد، الفريسة التي تصيد فيسمى ظفرها مخلب، والظفر لمن لا يمارس الصيد، كمثلا الدجاجة، الدجاجة هذا لا يقال مخلبها، يقال ظفرها، لأنها لا تصيد، لأنها لا تصيد. بينما النسر، النسر يقال له مخلب، لأنه يصيد، لأنه يصيد ويأكل من صيده. وهذا صرح به اللحياني، وكله مذكر، يعني سواء مخلب ولا ظفر، كله من باب المذكر. حكم تقليم الأظفار، حكم تقليم الأظفار نقول فيها ما قلنا في الاستحداد، نقول فيها ما قلنا في الاستحداد. وفي الاستحداد قلنا أن الجمهور على الاستحباب، وذهب ابن العربي والشوكاني إلى الوجوب، إلى الوجوب. وذكرنا أن يعني هناك أن الأدلة على الوجوب هي الأفضل، هي الأرجح، والله أعلم. يقول النووي وأما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة، النووي يقول هذا، لأن النووي مع الجمهور الذين قالوا بالاستحباب، وسواء فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان، يعني انتهى كلامه. الصحيح أن الخلاف في وجوب التقليم محفوظ، لأن الذي خالف رجل مجتهد من المالكية وهو ابن العربي، وخالف معه الشوكاني وهو رجل معروف في الفقه المقارن، معروف في الفقه المقارن، فالخلاف فيه محفوظ وليس ب لا يوجد إجماع، لا يوجد إجماع. والقول بأن تقليم الأظفار سنة مطلقا حتى ولو فحشت ليس بالقوي، يعني أن تقول سنة فيصير يعني تطول أكثر من المعتاد، فهذا ليس، لا ينبغي أن يقول فيها، يقال فيها سنة، بل يجب عليه أن ينزعها، يجب عليه أن ينزعها، فهي منافية كما سيأتي حتى على الطهارة، قد تعلق فيها نجاسات ويصلي بها وهو يحدث لها مثل الختان، مثل القلفة التي تنزع لذكر الرجل في الختان، فإنها تجمع النجاسات، تجمع النجاسات، ولذلك نقول هذا مناف، مناف لأصل التشريع اللي هو الحث على النظافة، الحث على النظافة وطهارة البدن، وطهارة البدن. فإن ترك الأظفار حتى تطول فيه من القبح والتوحش وشناعة الصورة ومخالفة الآدمية ما فيه، كما أنه قد يتعلق بتركها تقصير في تحصيل الطهارة الشرعية، وهذا صح، يعني قد يتعلق أشياء فيها من جهة سواء كانت نجسة أم ليست بنجسة، التي ليست بنجسة إذا كانت ثخينة فإنها تحجب العضو عن وصول الماء إليه، وهذا فيه نقص في الطهارة، فيه نقص في الطهارة. ما إذا كانت الأظفار صغيرة وعلق بها ما يمنع الماء من الوصول فهذا من المعفو عنه، هذا من المعفو عنه. يقول ابن دقيق العيد: وفي ذلك يعني تقليم الأظفار معنيان، أحدهما تحسين الهيئة والزينة وإزالة القباحة من طول الأظفار، والثاني أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، لما عساه قد يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة. وهنا وهذا على قسمين: أحدها أن لا يخرج طولها عن العادة خروجا بينا، يعني تكبر لكن لا تخرج عن عادتها بحيث تصير تسمى تشبه المخالب، تشبه المخالب، فهذه خرجت على عادتها، يعني كبرت حتى صارت فيها توحش، يعني يستطيع الإنسان أن يقاتل بها، صح ولا لا؟ يستطيع أن يجرح بها، يستطيع أن يفعل بها يعني ما من الإذاية ما يفعل، يستطيع. ولذلك هذا خروج عن العادة، هي خروج عن العادة. فقال: أحدها أن لا يخرج طولها عن العادة خروجا بينا، وهذا الذي أشرنا إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، فإنه إذا لم يخرج طوله عن العادة يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا. انتهى من الإحكام. إذن يقول يعني ابن دقيق العيد أن تقليم الأظفار معنيان، أحدهما من أجل تحسين الهيئة، والثاني أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية. كيف ذلك؟ يقول على قسمين: أحدها أن لا يخرج طولها عن العادة خروجا بينا، والثاني أن يخرج طولها عن العادة خروجا بينا. ففي الأولى التي لا يخرج طولها عن العادة خروجا بينا الوسخ فيه يعفى عنه من المعفي عنه بدلالة الشرع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بنزعها من جذورها، فإذا بقي تحتها وهي صغيرة تحتها ما يمنع الوصول الماء فهذا من المعفو عنه ولا يتكلف في نزعه، لا يتكلف في نزعه. وأما إذا كانت طويلة خرجت عن المعتاد فقد تركتها ولم تطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بنزعها، فإذا وجد فيها الوسخ الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة فهذا هو الذي يريده منه، من قوله يعني لم تحقق الطهارة الشرعية، لم تحقق بها الطهارة الشرعية. عن رجل من بني غفار استدلوا بهذا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يحلق عانته ويقلم أظفاره ويجز شاربه فليس منا، لكن هذا في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف، في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف، فلا تصلح الحجة بها بهذا الحديث. يقول العراقي في هذا الحديث، يقول: وهذا يدل على وجوب ذلك، لأنه قال فليس منا، لكن قلنا الحديث ضعيف، يقول يدل على وجوب ذلك. والصحيح أنه إذا ثبت في الشارب، يعني استدلوا أيضا بهذا الحديث وهو ضعيف في إسناده ابن لهيعة ولم يروي عنه العبادلة فهو ضعيف. إذن الصحيح في تقليم الأظفار أن صحيح أنها واجبة إذا خرجت عن المعتاد، إذا كبرت كبرا تفحش به فإنها تكون واجب قصها، يكون واجب قصها، وهو مذهب ابن العربي والشوكان، مذهب ابن العربي والشوكان. نتف الإبط، تعريف الإبط، الإبط بالكسر باطن المنكب، وقيل باطن الجناح، وهو مذكر وقد يؤنث، ومنه والجمع يجمع على آباط، يجمع على آباط، وتأبطه أي وضعه تحت إبطه، وضعه تحت إبطه، ومنه تأبط شرا، تأبط شرا اللي هو يعني ثابت بن جابر الفهمي، وهو يعني من نفس القبيلة، وأحد شعراء الجاهلية الصعاليك، يعني الذين عاشوا في بادية الحجاز بديار قبيلة بني فهم، ومع الشنفرة والسليك بن السليك، ويعني وعروة بن الورد العبسي. شنفرة كان سريع الجري، والسليك بن السليك هو الذي أمسك فيه به، يعني لأنهم لم يستطيعوا أن يمسكوه، فكان قد قتل، وعد أن يقتل من قبيلة التي عاش فيها 100 نفس، فقتل 99 نفسا، ثم أمسكه السليك بن السليك، لأنه كان من نفس القبيلة، وهو شديد العدو، يجري أكثر من يعني مثل الشنفرة، فاستطاع أن يمسك به ويعطله على الهروب، فأمسكوه ولم يوفي بوعده، فوضعوه في الساحة فقتلوه، انتقموا منه وقتلوه. ثم جاء أحد تلك القبيلة التي وعد أن يقتل منها 100 فقال والآن، وضربه برجله، فدخل عظم من يعني من الشنفرة في رجل هذا الرجل، فمات من جرائها، فكمل به 100 وهو ميت، بعد أن مات كمل به 100. الشاهد أن تأبط شر من هذه القبيلة، ويعني لأنه تأبط ما يمنع سمي بتأبط شرا. يعني مرة جاء فقالت له والدته كل إخوتك إذا راحوا، يعني إذا رجعوا من الخارج جاءوا بأشياء إلا أنت، فقال اليوم سآتيك بأشياء، فذهب فجمع الحيات ووضعها في يعني كيس بحيث أنها لا تخرج، وتأبطها تحت إبطه، لذلك سمي تأبط الحيات، يعني تأبط شرا، وضعها تحت إبطه وجاء بها، فلما دخل رماها في البيت، قال لها أنا جبت لك، فخرجت الحيات فهامت في البيت، فهربت المرأة من البيت، فقيل لها ماذا فعل، ماذا تأبط لك ابنك، قالت تأبط الحيات، قالوا إذن تأبط شرا، فسمي بتأبط شرا. وقيل قصص أخرى، فالشاهد أنه تأبط شر هو الثابت أو ثابت بن جابر الفهمي. ونتف الإبط هو إزالة ما عليه من الشعر عن طريق النتف، إزالة ما عليه من الشعر عن طريق النتف. حكمه والتوقيت فيه، الخلاف فيه أيضا كالخلاف في الاستحداد، يعني الجمهور على أنه سنة، ولذلك قال النووي متفق على أنه سنة، وفي الحقيقة الخلاف معتبر، خالف ابن العربي وخالف الشوكاني فيه، واختار ابن العربي والشوكاني أنه واجب، ولذلك نقول حكمه ما يعني الوجوب مثل يعني الاستحداد، ومثل تقليم الأظافر، ومثل تقليم الأظافر. التوقيت فيه، فالقول فيه كالقول في التوقيت في حلق العانة، لأن حلق العانة لا تترك أكثر من 40 يوما، كذلك التوقيت فيه، التوقيت فيه هذا ذكرت فيه أقوال، القول الأول مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، ورواية عن الإمام أحمد قال يستحب أن ينتف إبطه كل جمعة، وبعضهم قال في كل أسبوع مرة. هذا المذهب الأول على أنه يستحب في التوقيت أن ينتف الإبط كل جمعة أو مرة في الأسبوع، أو مرة في الأسبوع سواء كان بالجمعة أو بغيرها. المذهب الثاني وهو مذهب الشافعية، وقال ابن عبد البر إنه قول الأكثر، إنه قوله أكثر أهل العلم، فقال لا وقت له وبقدر ويقدر بالحاجة، وهو يختلف من شخص إلى آخر، والمعتبر طولها، فمتى طال الشعر نتفه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدره بأربعين يوما، فرضا أن واحدا، لأن النتف نتف الإبط ينزعه من أصوله، وعليه بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا ينهكه، بمعنى يقل من حدته فيصير قليلا بمرور الزمن، بمرور الزمن ينتهي حتى يصير لا يوجد شعر تحت الإبط. فإذا انتفى الشعر ولم يوجد تحت الإبط، هل يحاسب إذا تركه أربعين؟ فنظروا إلى هذه العلة فقالوا الأقصى أقصى شيء هو الأربعين، أقصى شيء هو الأربعين، وإذا زاد عن حده ولو لم يبلغ الأربعين وجب عليه أن ينزعه، لأنه مظنة عدم الطهارة، لأنه يحدث العرق ويجمع يعني الرائحة الكريهة، وهذا مما ينهى عنه الشرع في العموم. فولو حتى وإن لم يعني يصل إلى أربعين يوم، لكنه يعني صاحب كثافة في تحت إبطه في الشعر وكثف صار كثيرا، فإنه يجب عليه أن ينزعه. يقدش يقول لك، فتأمره مثلا زوجته تقول له انزع الشعر تحت الإبط، لأن هي اللي مظنت أنها ترى زوجها، فتقول له انزع ويقول لا ما عنديش 40 يوم، لكن كبر الشعر فوجب عليك نزعه. ها لا، فيدور معه العلة وجودا وعدما. إذا كان كثر الشعر المقصود أن الشعر الموجود يكثر إلى 40، فوق 40 سيأتي مذاهب أخرى، لكن قل من 40 وجب نزعه إذا كان كثيفا. ولذلك ابن عبد البر يقول من أهل العلم من وقته، ومنهم من لم يوقته بحيث جعله يدور مع علة الشيء، فإذا وجد الشعر بكثافة وجب نزعه ولو لم يصل إلى 40، ولو لم يصل إلى 40. وأما ترك النتف أكثر من 40 يوما، فالعلماء اختلفوا. مذهب الأحناف ذهب ورجحه الشوكاني أنه يحرم ترك النتف أكثر من 40 يوم. الأحناف والشوكاني في نيل الأوطار يذهب إلى التحريم، إذا فات 40 خلاص يجب عليه أن ينزعه. وأما الشافعية وهو المشهور عند الحنابلة فذهبوا إلى الكراهة الشديدة، كراهة شديدة يعني قد تصل إلى التحريم، خاصة إذا ظهرت منه الرائحة وظهر منه أنه غير نظيف، فحينئذ يصل إلى التحريم. لكن قبلها يقال يعني فوق 40 فإن شعره يكره كراهة شديدة إذا لم ينزعه. لكن الصحيح هو مذهبه يعني مذهب الأحناف والشوكاني من أنه يحرم تركه فوق 40، لأن كلمة وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة وقت يعني سواء ثبت فيها نتف شعر الإبط أم لم يذكر في النص، فإن كلمة وقت إذا قيس عليها فهو من الفروض التي يجب عليه أن يفعلها. كيفية نتف الإبط، كيف ينتف؟ تكلم الفقهاء في كيفية نتف الإبط، فقيل له إزالة الإبط بما شاء، يعني سواء بالموسى أو بمواد معينة يجعلها تحت إبطه فينزعها، وهذا نص عليه في الإنصاف للمرداوي، قال ينتف إبطه ويحلق عانته وله قصه وإزالته بما شاء، كأن ينزعه بالموسى، كأن لا ينتف يستحد به، يعني بالموسى ينزعه. وقيل لا تحصل السنة إلا بالنتف، لا تحصل السنة مش الواجب، لا تحصل السنة إلا بالنتف، وإن كان غيره جائزا فالنتف أفضل، وهذا هو الصحيح، لأن النتف نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الاستحداد، الاستحداد وشن هو؟ الحلق بالموسى العانة، في شأن العانة قال الاستحداد، وفي شأن الإبط قال النتف، فدل على الأفضلية، دل على الأفضلية، لأنه نص عليه، لأنه ذكره باسمه كما قال النووي في المجموع، ثم السنة النتف كما صرح به الحديث، فلو حلقه جاز، لكن السنة هي النتف، السنة هي النتف. إذن هذا فيما يخصه بنتف الإبط، نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.